الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. وعن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله ابن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيد ابن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا الباب ذكر الإمام النووي رحمه الله، قال: باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء. وذكر فيه أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه مسلم رحمه الله في هذا الباب، قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو. أصلها لا تتمنوا لقاء العدو، وحذفت منه إحدى التاءين، لا تتمنوا أصلها، فقال لا تمنوا، وهذه اللا ناهية تنهى أن نتمنى لقاء العدو. ولا تمنوا لقاء العدو يعني لا تتمنوا لقاءهم لقتالهم، لا تتمنوا المواجهة، لا تتمنوا، والتمني حب الشيء والطموح إليه، لا تتمنوا المواجهة مع الأعداء، لا تتمنوا لقاء العدو. طيب ماذا نفعل؟ واسألوا الله، في رواية أخرى واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. يقول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه: ما الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نتمنى لقاء العدو؟ ما الحكمة من ذلك؟ يقول رحمه الله: إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة، وهو نوع بغي. تأملوا إلى المعنى الدقيق. الحديث هذا من الأحاديث المشهور على الألسنة: لا تتمنوا لقاء العدو، أي شيء يقول لك لا تتمنوا لقاء العدو. فلماذا لا تتمنوا لقاء العدو؟ يقول: أولا لما فيه من صورة الإعجاب، أن الإنسان يعجب بنفسه فيتمنى. نقول نحن للأعداء ونتمنى أن نواجههم وأن نجابههم وأن نلاقيهم، ويصبح كأنه يعجب بنفسه ويتكل عليها، ففي هذا يقول نوع بغي، وقد ضمن الله تعالى لمن بغي عليه أن ينصره. ويتضمن أيضا، يقول السبب الثاني، يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره، يعني ما هذا العدو، نلقاه غدا فنهزمهم مرة واحدة، يعني بلحظة واحدة نهزمهم، فكأنه استقل عدوه، فهذا يدل إلى على قلة الإعداد، ويخالف كما قال النووي الاحتياط والحزم، يخالف الاحتياط والحزم. وقال الإمام القرطبي رحمه الله أبو العباس، قال: إن فائدة هذا النهي عن لقاء العدو، لماذا لا تتمنوا لقاء العدو؟ قال: ألا يستخف أمر العدو فيتساهل في الإعداد أو الاستعداد له والتحرز منه، وهذا فيه من المكاره والمحن والنكال. القتال إخواني فيه رؤوس تتطاير، دماء تسيل، فقوله لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا قال واسألوا الله العافية، ممكن يخاف أن يدال العدو على المسلمين، أن يظفر العدو بالمسلمين، ويؤدي كذلك هذا الأمر إلى إذهاب النفوس الذي يزيد المؤمن في حياته خيرا، ويرجى للكافر أن يتراجع عن كفره. انظر السبب، يقول القرطبي يعني لا تتمنى لقاء العدو، ربما الكافر يسلم وربما المؤمن يعمل أعمال صالحة أكثر. فلقاء العدو وقتال العدو، نعم الشرع حض على تمني الشهادة. البعض يعني أراد أن يجمع، قال كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو، وهو الذي قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. تمني الشهادة، يجوز أن يتمنى الإنسان الشهادة، هنا يقول لا تتمنوا لقاء العدو. فكيف يتمنى، يطلب منا أن نتمنى الشهادة ويقول لنا لا تمنوا لقاء العدو؟ قال لا، تمني الشهادة غير تمني لقاء العدو. تمني لقاء العدو هذا المنهي عنه، وتمني الشهادة مرغب فيه. قال لأنه قد يحصل اللقاء ولا تحصل الشهادة، ممكن يحصل لقاء العدو ولا تحصل الشهادة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من ابتلاء والامتحان والاختبار. لقاء العدو قتال، ربما الإنسان لا يصبر، ربما يقف في المعركة ويفر. قال لا تتمنوا، ربما الإنسان أصلا يجزع. أليس أناس جزعوا فروا يوم الزحف؟ أليس ألم نسمع بأخبار أناس من كثرة القتال والطعن إذا بهم يجزعون فيتكئ أحدهم على رمحه ثم يقتل نفسه؟ هذا حدث، فالإنسان لا يدري. فقال لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا، وهذا لا ينافي تمني الشهادة. تمني الشهادة إذا حضرت وقت الشهادة، إذا كان الأمر لا بد منه، وإذا لقيتمهم فاصبروا فمرحبا بالشهادة. لكن أن يتمنى الإنسان ملاقاة الأعداء، أن يتمنى تقحم الأعداء، هذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وقع ضرر، إذا تيقن بقوع ضرر أو اقترب من المسلمين ضرر، فهذا يدعونا ألا نتمنى لقاء العدو. بل عندنا أيها الإخوة، الحرب والقتال هي بمثابة الكي، آخر العلاج الكي، يعني آخر شيء الكي، آخر العلاج الكي. المسلم لا يتمنى أصلا قتل الأعداء ولا أن يقتله الأعداء، يعني دائما يتمنى القتل والقتال والطعن والطعان، لا، هذا أمر إنما هو في آخر الأمور، أمر أحلاه مر، دواء مر، آخر شيء هذا. وإلا الأصل عدم القتال، يعني في شرعنا الأصل أن الناس إذا خضعوا للدين لا نقاتلهم، لماذا نقاتلهم؟ أو دفعوا الجزية لماذا نقاتلهم؟ لماذا نقاتلهم؟ أو لم يعتدي علينا العدو لماذا نقاتلهم؟ الأصل يعني ليس الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم، ليس الأصل فيها الحرب، ليس الأصل أننا نحارب، لا، الحرب ظرف طارئ يحدث، الحرب ظرف طارئ. الأصل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا أن لا إله إلا الله، لماذا القتال؟ فهذا أمر طارئ، فذلك المواجهة هذه حتمية وستقع ولا شك، لكن لا يتمناها المسلم. بل اختلف العلماء في مسألة الدعوة للمبارزة، الدعوة للمبارزة، يعني هل يجوز للمسلمين أن يدعوا أعداءهم للمبارزة؟ من هذا الحديث بعض أهل العلم كره الدعوة للمبارزة، ونقلوا أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لابنه الحسن يا بني لا تدعو أحدا للمبارزة، ومن دعاك إليها فاخرج إليه. يعني أنت لا تدعو الناس، لا تدعو العدو للمبارزة، لكن إذا العدو دعا أخرج إليه حتى لا يرى أن المسلمين جبناء. فقال لا تدعو أحدا للمبارزة، ومن دعاك إليها فاخرج إليه، فإنه باغ، وقد ضمن الله نصر من بغي عليه، وقد ضمن الله نصر من بغي عليه. انظروا حتى بعضهم قلت كره الدعوة أن يدعو المسلمون غيرهم للمبارزة، إنما إذا دعوهم للمبارزة فيبارزهم المسلمون. هذا الحديث إخواني غير مسألة القتال والمواجهة في الساحات المعركة ونحو ذلك وتمني لقاء العدو، فيه فائدة عظيمة جدا ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، قال وهو عن ابن بطال نقلها، قال وهو نظير سؤال العافية من الفتن. سؤال العافية من الفتن، أن الواحد منا لا ينبغي أن يتقحم الفتنة فيقول أنا أدخل الفتنة وأصبر. لا تتمنى يا أخي أن تواجه الفتنة. وذكر قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. لأن أعافى فأشكر، هذه قاعدة ذهبية، لا يوجد شيء خير من المعافاة. لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. الذين الصحابة مثلا الذين اعتزلوا الفتن، اعتزلوا الفتنة وكفوا أيديهم، كان هذه وجهة النظر. نحن لا نتمنى أصلا الخوض في الفتنة ولا الوقوع فيها ولا ملابسة الفتنة، بل شرع لنا عند الفتنة ليس أن نواجهها ونقف في وجه الفتنة، لا، بل أن نفر منها، أن نفر منها. يقول بلال بن سعد في قول الله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، قال عند وقوع الفتنة إن أرضي واسعة ففروا إليها. موقع فيه فتنة اهرب منه. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني اعبد الله في أرض الله التي هي بعيدة عن الفتنة، ولا تواجه، لا تجابه، لا تجابه الفتن. يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع به شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. في فتن هذا هرب، ما قال أنا ترى إيماني قوي كالجبال ما بتأثر من الفتن. لا تتمنوا يا أخي، لا تتمنوا لقاء العدو، ما تدري تثبت أو لا. مال المسلم أفضل مال أن يكون على رأس جبل يتبع شعف الجبال ومواقع القطر، غنم يعيش بها هناك، يفر بدينه من الفتن. وذلك قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، قال إذا سمعت بفتنة فانأ عنها، إياكم، وهو من أعلم الصحابة بالفتن، إياكم والفتن، لا يشخص إليها أحد، لا يشخص إليها أحد، يعني لا يشخص إليها، لا يتصدر الفتنة أحد، لا تتمنوا لقاء العدو، يقول أنا أواجه، لا يشخص إليها أحد. ثم قال فوالله ما شخص إليها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن. قال فوالله لا يشخص إليها أحد للفتن يريد أن يواجهها هو إلا نسفته، تأمل كلمة حذيفة، نسفته كما ينسف السيل الدمن. الدمن جمع دمنة، وهي ما تدمنه الإبل أو الغنم من أبوالها وأبعارها، يعني ما تلبده في مرابضها، يقال هذه دمن. فيراد هنا كما ينسف السيل الدمن، إذا جاء لها سيل عارم يزيل هذه الأشياء، المواضع التي يبرك فيها الإبل أو الغنم يزيلها السيل الشديد. فقال فوالله ما شخص فيها أحد الفتن إلا نسفته، نسفته، هذا أصل يا إخواني عظيم، أنك لا تواجه، لا تتمنى لقاء العدو ولا تجابه، لا، بل فر، أهرب. إذا وقعت الآن أصبر، إذا جابهت وقعت أصبر. ذلك في آخر الزمان، تعرفون حديث عمران بن الحصين في سنن أبي داود سند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال ماذا يفعل؟ فلينأ عنه. لم يقل من سمع بالدجال فليواجهه. ما واحد يأتي يقول أنا أعرف هذا الدجال وأريد أن أواجه. من سمع بالدجال فلينأ عنه، أهرب، أهرب من الدجال، أهرب، ما تواجه، لا تواجه. من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات، فلينأ عنه. عجبي لا ينتهي والله ممن يأتي بالفتنة كلها ويضعها في جيبه. الدجال الذي هو شبيه بالدجال الكبير في آخر الزمان يضع الفتنة كلها يا إخواني في جيبه، فتن الشهوات وفتن الشبهات، كل أنواع الفتن، الشبهة الخطافة، واحد يقول حافظ 15 جزء، إيه دور عليه قال ملحد، بيقول فيش الله، إيه حافظ 15 جزء ما لا، أما هو حمل دجال، حمل دجالا في جيبه، حمل الدجال معه، ما أخذ بالنصيحة. فلينأ عنه، إن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن، بسمع عادي، بدخل مقاطع وبسمعه وقول ما لا أتأثرنا، فمما يبعثه من الشبهات يتبع الدجال. الشرع ما قال لنا أدخلوا مواقع واسمعوا الشبهات، والشرع ما قال لنا هذه الشهوات بين أيديكم وفي جيوبكم، وغضوا الأبصار، غض البصر والشهوة بجيبته، لا تنظر للنساء وكل صور النساء في جيبه، ما قال لنا الشرع هكذا، بل الشرع حثنا أن نبتعد وأن ننأى وأن لا نجعل الفتن قريبة منا بقدر ما يقدر الإنسان يفر من واقع الفتن. لكن إذا وقع وإذا لقيتموهم فاصبروا، هذه قاعدة عظيمة. فالأصل الإنسان أن يباعد الفتنة عنه، مش يقرب الفتنة له، مش يجيب الفتنة، أسباب الفتنة يجعلها عنده. واحد بيقول يا شيخ والله أنا كذا بتأثرش، ما شاء الله تتأثرش، قال والله لو كل النساء عاريات أما بتأثر، قلت والله أنت بين أمرين، إما أنك تقي حتى لا تقي بخاف عن أنفسهم، أو الثاني أنك خربان، يعني فيش يعني مثل النساء تتأثرش، صحيح يعني امرأة مثل ممكن ما بتأثر. إذا يوسف يقول عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، تتقى من يوسف عليه السلام؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يقول أنا ضامن نفسي، تحط أسباب الفتن في جيبه وتقول أنا ضامن نفسي، أنا أضمن، أنا بضمن نفسي، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا يوسف عليه السلام يقول، أتقى من يوسف؟ هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، هذا يوسف عليه السلام، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهو يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فيأتي واحد يقول قحم، أنا بواجه الفتن، أنا بتأثرش، ترى أنا أصبر، أنا ما لو حطتوني أمام كل الفتن فأصبر. من قال لك؟ لا تتمنى يا أخي، ولا تكن في مسألة الفتنة، لا تكن كما يقال، لا تكن كمواقف الرجال رجلا، يعني مواقف الرجال الذي يتعود الإقدام، لا، الفتن أفضل شيء الهروب، الهروب. ذلك يوسف عليه السلام لما راودته ماذا فعل؟ هرب، ما قال أنا هيني مكاني والله يثبتني إن شاء الله، هرب، هروب. أول ما رأى أنه هذه المرأة تريد منه أن تراود عن نفسه هرب، استبق الباب، هرب. أفضل شيء قالوا للفتن أن تهرب، مش تواجه، أن تهرب هروبا من ذاك المكان. لذلك هذا الحديث أيضا هذا معنى لطيف جدا دقيق ذكره ابن بطال ونقله عنه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، قال وهو نظير سؤال العافية من الفتن، العافية، أن لا يخوض الإنسان في الفتنة، أن يتمنى أن لا يكون فيها، يعني لما يقول العلماء عما حدث بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، يقولون تلك فتن سلم الله منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا، فلتسلم منها ألسنتنا. ولا يتمنى الواحد أن يكون قد خاض. بعض الآن يقول أنا لو كنت في ذاك الزمان لكنت مع فريق علي أو كنت مع فريق معاوية. احمد الله أن الله أوجدك في وقت لم يكن فيه مثل هذه الفتن. فقوله لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، ما دام الإنسان في عافية فليسأل الله العافية. والعلماء ما كانوا يحبوا أصلا المواجهة إلا إذا اضطر الإنسان إليها، لكن ما كانوا يحبون. الملحظ الأول اللي هو قال ما فيه من العجب، وهذا مهم، هذا من المهم، من الأشياء المهمة. قال بعض أهل العلم قال أرى للعالم أن لا يدخل على السلطان حتى يعظه وحتى يزجره وينهاه. قال لما؟ قال أخاف عليه الحبس. قال لا يضره. قال أخاف عليه السيف. قال لا يضره. قال أخاف عليه الداء الدفين العجب. العجب يعني يقتل، ممكن يقتل في سبيل الله، طيب يحبس لأنه واجه الخليفة أو الأمير بكلام حبسه، مش مشكلة، قال يصبر على ذلك. قال لا، أنا أخاف عليه أكبر من ذلك، وهو العجب، أن يعجب بنفسه الداء الدفين فيقال فلان الذي واجه، فلان الذي قال كلمة الحق، فلان، فيخاف عليه العجب أكثر من السيف والحبس، يخاف أن يعجب بنفسه، فلان أنا وقفت موقفا، أنا تكلمت كذا بكلمة، بيصير يمجد نفسه هو عنده البطولات. فقال لا تتمنوا لقاء العدو، لأنه فيه نوع من العجب أن نحن نقدر عليه، لا تتمنى ذلك، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. قال فإذا لقيتموهم فاصبروا، وهنا حث عليه الصلاة والسلام على الصبر، لأن الصبر كما قال النووي رحمه الله آكد أركان القتال، آكد أركان القتال الصبر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وأما حديث عبد الله بن أوفى نشرحه إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.